الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن هو ابن هرمز الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، أما بعد، في هذا الحديث واضح الدلالة على أن قراءة هاتين السورتين في صلاة الفجر يوم الجمعة سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث متفق على صحته. وقوله كان، هذا يدل على التكرار، يدل على المداومة. هذا الأصل في هذه العبارة وهذا الأسلوب، إذا جاء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا أو قال كنت أفعل كذا، فالأصل أنه للتكرار والمداومة، إلا إذا خرج بدليل. فلو قال قائل إنه ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. فلو قال قائل: هذا الآن لا يمكن أن يحمل على التكرار. كيف ذلك؟ لأن عائشة رضي الله عنها كم مرة طيبت النبي صلى الله عليه وسلم حينما قضى حجه و أراد أن يطوف بالبيت. معلوم أن هذا لم يقع إلا مرة واحدة فقط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حج بعد الهجرة، لم يحج بعد الهجرة إلا حجة واحدة فقط كما هو معلوم. وهذا الحديث قطعا هو في الحج وليس في العمرة، لأن العمرة ليس فيها طيب قبل الطواف. كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، وهذا معلوم قطعا أنه لم يقع إلا مرة واحدة. فلو أورد مورد هذا الإيراد وقال إن التعبير بكان أو كنت أو نحو ذلك لا يدل على التكرار لحديث عائشة، فالجواب نقول هذا خلاف الأصل. نقول هذا خلاف الأصل، الأصل يدل على التكرار إلا إذا خرج بدليل أو قرينة، فإن هذا يكون مستثنى، وإلا فالأصل الدوام. وأيضا حديث عائشة وقول عائشة رضي الله عنها يفهم منه يعني أنها أرادت أن هذا الحكم مستقرا، وأنه وإن لم يقع في الواقع ولكنه هذا هو الحكم مستقر. يعني لو حجت معه ثانية لفعلت، ولو حجت الثالثة ورابعة وعاشرة لفعلت ذلك، لأنه لم يقع اتفاقا وإنما وقع مقصودا. فتبين أن النبي عليه الصلاة والسلام قصد هذا الأمر، وهو التطيب قبل الطواف تعظيما لبيت الله جل وعلا، بعد أن حل الرمي والنحر والحل. فهذا أيضا ملحظ مراد من قول عائشة رضي الله عنها، وإن لم يقع أكثر من مرة لكنه حكم مستقر، وأنه في قوة الوقوع لو حصل مرة أخرى، لكنه من جهة الواقع لم يتكرر، فلم يحج عليه الصلاة والسلام من حجة واحدة. ثم أيضا جاء عند الطبراني كما ذكر الحافظ في البلوغ رواية عند الطبراني كان يديم ذلك، لكن هذه الرواية فيها ضعف. لكن على كل حال معروف عند العلم أن هذه السنة وينبغي تركها أحيانا، يتركها أحيانا لئلا يفهم منه الوجوب، وأن هذا واجب، وأنه لو ترك هاتين السورتين لكان آثما، فيتركه أحيانا، يفعله الأكثر والأغلب ويتركه أحيانا. والحكمة ذكر بعض أهل العلم قالوا لأن هاتين السورتين فيهما ذكر المبدأ والمعاد، فيهما ذكر خلق الإنسان، وفيهما ذكر القيامة وما يكون فيها من دخول الجنة والنار، وهذه الأشياء خلق آدم كان يوم الجمعة والساعة تقوم يوم الجمعة، فناسب أن يذكر هذه الأحوال وهذه الأمور العظام التي وقعت بعضها وقع وهي كلها ستقع في يوم الجمعة، فناسب أن يذكرها في نفس هذا اليوم الذي ستقع فيه ويوم الجمعة. هذه مناسبة مستنبطة والله أعلم. وليس المراد السجدة بلا شك، فإن بعض العلم قلة من العلم ذهب إلى أنه يشرع أن السجدة مشروعة في صلاة الفجر يوم الجمعة، ولذلك قالوا إذا لم يقرأ السجدة فينبغي أو يسن أن يقرأ سورة أخرى فيها سجدة لأن السجدة مشروعة. لكن هذا القول ما عليه دليل، كونه يعني عليه الصلاة والسلام قرأ هذه السورة فيها سجدة هذا لا علاقة له بصلاة الفجر يوم الجمعة، فهذا قول ما عليه دليل وليس له وجه من النظر. هذا شيء حصل اتفاقا، إما أن يقرأ السجدة والإنسان وإما أن يقرأ ما شاء من القرآن بدون أن يتحرى السورة فيها سجدة.
قال رحمه الله: باب الجمعة في القرى والمدن. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي جمرة الضبعي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثة من البحرين. حدثنا بشر بن محمد المروزي قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرنا سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع. وزاد الليث قال: يونس كتب رزيق بن حكيم إلى ابن شهاب وأنا معه يومئذ بوادي القرى: هل ترى أن أجمع ورزيق عامل على أرض يعملها وفيها جماعة من السودان وغيرهم؟ ورزيق يومئذ على أيلة، فكتب ابن شهاب وأنا أسمع يأمره أن يجمع، يخبره أن سالما حدثه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. قال: وحسبت أن قد قال: والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته.
الجمعة في القرى والمدن. قال الحافظ رحمه الله: عقد البخاري هذا الباب ليرد على من ذهب إلى أن الجمعة لا تشرع في القرى وأنها لا تشرع إلا في المدن فقط، المدن الكبار، أما القرى الصغار فإن لا تشرع، فلهم الحنفية. وكثيرا ما يخالف البخاري رحمه الله في الصحيح في التبويب ويرد عليهم. وهذا هو الصواب، أن الجمعة تشرع في المدن والقرى، ومن حصل في المدن فليس معه دليل. أما الحديث الأول فظاهر الدلالة على مشروعية إقامة الجمعة في القرى، ولا سيما في رواية إسماعيلي قال: وجواثة قرية من قرى البحرين. فهذا صريح في الدلالة على مشروعية إقامة الجمعة في القرى، لأن عبد القيس أقام الجمعة في هذه القرية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وما فعل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينكره فإن هذا تقرير له، سواء علم به أم لم يعلم، على القول الصحيح ما قال أهل الأصول، لأنه ولو لم يعلم به فإن الوحي سينزل بتصويبه لو كان خطأ. فلا يشترط يقول هل علم النبي عليه الصلاة والسلام أم لم يعلم، وهذا ليس بلازم. إذا ثبت أن هذا الشيء فعل ووقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر فإن الصواب أنه تقرير، كما قال جابر رضي الله عنه قال: كنا نعزل والقرآن ينزل. هذا صريح يعني لو كان فيه نهي لنهى عنه القرآن، فهذا دليل واضح على مشروعية إقامة الجمعة في القرى ولو كانت صغيرة، ولو كان العدد أقل من 40، لأنه ليس دليل، ليس هناك دليل على اشتراط العدد، لكن المهم أن يكون أهل هذه القرية مقيمين إقامة دائمة. أما أهل الخيام الذين ينزلون ويرتحلون يطلبون المرعى، فهؤلاء لا تقام فيهم جمعة، لأن الأعراب الذين كانوا حول المدينة لم ينقل أنهم كانوا يقيمون الجمعة، فلا بد الشرط أن يكونوا مستوطنين في مكان لا يضعنون عنه مهما كان، سواء كان البناء من اللبن ونحوه، أو كان من جريد النخل ونحوه، أو حتى كان من الخيام. وهذا هو الصواب. بعض العلم يرى أنه لا بد أن تكون القرية مبنية من اللبن والبناء ثابت، قال أما إذا كانت من الخيام فإنهم لا يقومون الجمعة، إن هؤلاء هم الأعراب الذين ينزلون يرتحلون. لكن قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن البناء لا علاقة له بالحكم، فالعبرة بالاستيطان، فلو قدر أن هؤلاء مستوطنون في هذا المكان وبيوتهم من الخيام فلا مانع أن يقيم جمعة، لأن الجمعة لا تتعلق بنوع البناء، سواء كان من لبن أو كان من جريد النخل أو كان من قصب أو كان من الخيام أو نحو ذلك، هذا ما له علاقة بالحكم، العبرة بالاستيطان. فإذا كان هؤلاء مستوطنين لا يضعنون دائما في هذا المكان فإنه يشرع لهم إقامة الجمعة، هذه القرى مهما صغرت. وأما إذا كانوا يحلون ويرتحلون في الصيف في مكان والشتاء في مكان، يتبعون الربيع والمطر، فإن هؤلاء هم الأعراب لا يقيمون الجمعة. هذا هو الصواب في هذه المسألة، أن الجمعة تقام في المدن وفي القرى مهما صغرت إذا كانوا مستوطنين لا يضعنون. وذكر الحافظ رحمه الله بعض الآثار أن عمر رضي الله عنه كان يأمر أهل السواحل بعد فتح مصر، كان يأمر أهل السواحل بإقامة الجمعة. أهل السواحل القرى التي على السواحل في مصر، هذه قرى كثيرة منتشرة على الساحل، كان يأمرهم بإقامة الجمعة. كذلك عثمان رضي الله عنه وابن عمر رضي الله عنه كان يرى المقيمين بين مكة والمدينة في القرى المنتشرة، كان يراهم يقيمون الجمعة ولا ينكر عليهم. هذا هو المعروف في عهد الصحابة رضي الله عنهم، في عهد السلف، أن أهل القرى يقيمون الجمعة مهما كانت القرية صغيرة، بشرط أن يكونوا مستوطنين دائما، ولا عبرة بنوع البناء ولا عبرة بالعدد، حتى لو كانوا أقل من 40 فالصواب أنهم يقيمون الجمعة، ولا يشترط العدد ولا يشترط إذن الإمام أيضا. ذهب بعض أهل العلم أنه لا بد من إذن الإمام، لكن الصواب أنه لا يشترط إذن الإمام. هؤلاء في قرية جاء يوم الجمعة ما يحاجة أن يذهبوا ويأتون بإذن من الأوقاف وكذا بإقامة الجمعة، يصلوا الجمعة. الجمعة فرض عين عليهم واجبة، يخطبهم أحد ويصلون الحمد لله. لكن تعديد الجمعة صحيح، هل يحتاج إلى إذن الإمام؟ ما فيه من المفسدة. فرق بين إقامة الجمعة في هذه القرية وبين تعديد المساجد، تعديد المساجد لابد من إذن الإمام لما يترتب عليه من المفاسد، لأنه لو فتح الباب كل أهل مسجد يحبون أن يكون جامع، مسجد جامع لئلا يتكلفوا الذهاب للمسجد البعيد، وهذا فيه تفريق للمسلمين. والأصل الجمعة الاجتماع، ولم تكن الجمعة تقام في عهد النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين إلا في مسجد واحد فقط، ولم تتعدد إلا بعد عهد الخلفاء الراشدين الأربعة رضي الله عنهم، وإلا في عهدهم كانت الجمعة في كل بلد جمعة واحدة فقط. لكن لما كثر الناس وانتشروا، أول جمعة عددت في بغداد لما حصل انقسمت المدينة وراء النهر ودون النهر، فكان يشق على من في الجهة هذا يذهب لهذه، فعددت الجمعة بعد عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. فإذا كان هناك حاجة جاز تعديد الجمعة، وإذا لم يكن هناك حاجة فإنه لا يجوز، لأن الأصل اجتماع، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقم إلا جمعة واحدة. في مساجد كثيرة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، ولكن الجمعة ليس فيه إلا مسجد واحد، جمعة واحدة فقط، هذا هو الأصل. لكن إذا كبر البلد واتسع وشق على الناس أن يجتمعوا في مسجد واحد فلا بأس من تعديد الجمعة، لكن كما تقدم لا بد من إذن الإمام حتى ينضبط الأمر وينظر ولي الأمر هل يحتاج الناس إلى تعديد أم لا، فإن رأى الحاجة فلا بأس، وإن لم يرى فإنه لا يأذن لهم في تعداد الجمعة. أما القرى مهما كانت بعيدة فإنه لا حدث لإذن الإمام. استدلوا بفعل علي رضي الله عنه لما حصر عثمان رضي الله عنه أنه أقام الجمعة بدون إذن من عثمان رضي الله عنه، كان عثمان محصورا فلما جاءت الجمعة صلى بهم علي رضي الله عنه بدون أن يستأذن عثمان، فالمقصود أن هذه فرض عين فلا حاجة لاستئذان الإمام لأن الله تعالى فرضها على الناس فلابد من القيام بها. أما الحديث الثاني فليس فيه دلالة واضحة، استدلال ابن عمر رضي الله عنهما بالحديث كلكم راع وكلكم مسؤول رعيته، هذا من باب الاستنباط أنه راعي أمير على هذا البلد، فمن حق الرعية عليه أن يقيم الدين وأن يقيم فيهم الجمعة، هذا على كل حال يعني استنباط ليس دليلا صريحا في المسألة.
قال رحمه الله: باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم؟ وقال ابن عمر رضي الله عنهما: إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محترم. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه، فهدانا الله، فغدا لليهود وبعد غد للنصارى. فسكت ثم قال: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. رواه أبان بن صالح عن مجاهد عن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله تعالى على كل مسلم حق أن يغتسل في كل 7 أيام يوما. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذنوا للنساء بالليل إلى المساجد. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد، فقيل لها: لم تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت: وما يمنعه أن ينهاني؟ قال: يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله.
في هذا الباب يقول مالك رحمه الله: هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم؟ يعني جاءت على سبيل الاستفهام لأنه لم يجزم بالحكم. وقال ابن عمر رضي الله عنه: إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة. هذه الحديث بعضها يدل دلالة صريحة على أن الغسل يجب على من يأتي الجمعة من الرجال والنساء، أما الصبيان فلا يجب عليهم، بقوله عليه الصلاة والسلام: غسل يوم الجمعة واجب على كل محترم. المحترم هو البالغ، الصبي ليس من أهل التكليف فلا يجب عليه الغسل، لكن من كان بالغا فإنه يدخل في عموم الحديث: غسل يوم الجمعة واجب على كل محترم، من أتى الجمعة فليغتسل. فهذا يحدد المراد وأن الأمر بالغسل يختص بمن يشهد الجمعة، أما من لم يشهدها من النساء والمرضى ونحو ذلك من أصحاب الأعذار فإنه لا يشرع له الغسل، يعني ما يتأكد في حق الغسل، لأن العلة معقولة وهي أن لا يحصل أذى إذا جاء إلى المسجد واجتمع الناس كما تقدم. من جاء منكم جمعة فليغتسل، هذا يشمل الرجال والنساء، فالمرأة ليست من أهل الجمعة ولا تجب عليها، لكن إذا اختارت الذهاب فإنها تغتسل، يشرع لها الغسل، يستحب وتأكد كالرجال، إن الأصل استواء الرجال والنساء في الأحكام إلا بدليل، وليس هناك دليل، والنساء يتأذين بالراحة الكريهة كما يتأذى الرجال فلا فرق بينهما، لكن إن كانت لا تريد الحضور فليس عليها غسل، وإن اختارت الحضور فإنها تغتسل كالرجل. وصيام الجمعة واجب على كل محتلم، هذا يخرج الصبيان، والصبي ليس في مظنة خروج العرق والسنان والرياح الكريهة، فإن الصبي يعني ليس كالبالغ إذا لم يتعاهد الغسل خرجت من الرياح الكريهة. والحديث بعده يقول عليه الصلاة والسلام: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. هل يدل هذا الحديث على أنه يجب عليه أن يغتسل في كل 7 أيام يوما سواء كان يوم الجمعة أو غيره؟ هذا فيه خلاف، والصواب أن المراد به يوم الجمعة في كل 7 أيام يوما. ظاهر الحديث أنه يحصل الحق هذا إذا اغتسل في كل 7 يوما، مثلا يغتسل كل يوم سبت يصدق عليه الحديث أنه اغتسل يوما من 7 أو الأحد أو الاثنين أو في أي يوم، لكن هذا الإطلاق جاء مقيدا في رواية النسائي كما ذكر الحافظ الفتح، قال: وهو يوم الجمعة، حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما وهو يوم الجمعة، فما أطلق في رواية البخاري قيد في رواية النسائي، والمعروف أن المطلق يقيد بالمقيد، يحمل المطلق على المقيد فيتبين الأمر، وأن المراد بهذا اليوم هو يوم الجمعة. وتقدم أنه في حق من يحضر الجمعة، أو مثلا لو قدر أن هذا الشخص ما حضر الجمعة لعذر، كان مريضا يوم الجمعة ثم شفي ولكنه بعيد العهد بالغسل ويوجد منه روائح كريهة، فإنه يجب عليه أن يغتسل ولو فاته يوم الجمعة. نفرض شخص مثلا من عادة يغتسل من الجمعة إلى الجمعة، لكن لما أصبح الجمعة ألم به مرض فلم يذهب لصلاة الجمعة ولم يغتسل، ثم عافاه الله بعد العصر بعدما انتهت صلاة الجمعة عافاه الله فلم يغتسل وصار يصلي مع الجماعة يوم السبت والأحد والاثنين، هل نقول له الآن يجب عليك أن تغتسل لأنك لم تغتسل يوم الجمعة، ولا نقول ما دام أنك ما حضرت فإنه لازمك الغسل لأن الغسل من أجل حضور الجمعة وأنت لم تحضر للعذر؟ نقول فيه تفصيل، كان فيه روائح كريهة وجب عليه الغسل من أجل حضور الجماعات صلاة الجماعة في الأيام القادمة، لأنه لا يجوز له أن يؤذي غيره، هذا يكون مثل من أكل الثوم والبصل، يجب عليه أن يزيل ما يؤذي الملائكة والمصلين ولو كان قد فاتته صلاة الجمعة، ليؤخذ هذا من عموم النهي عن أكل الثوم، من أكل الثوم والبصل عن الحضور في أي يوم في أي وقت، والعلة منصوص عليه وهو الأذية، فإن الملائكة تتأذى من يتأذى منه بنو آدم، وكذلك هذا الشخص ما أكل ثوم ولا بصلا لكنه لم يغتسل بعيد العهد في الغسل، فصار يوجد منه رائحة العرق والصنان الكريهة التي قد تكون أكره من الثوم والبصل، فإذا نقول يلزمك الآن أن تغتسل، فإذا على حسب الحال، وإن لم يكن في روائح كريهة الناس يختلفون، إذا لم يظهر منه روائح كريهة فالأمر في سعة. ذكر مؤلف الحديث النساء، يعني هذه الحديث تدل على مشروعية ذهاب المرأة إلى المسجد وأنه هذا جائز ولا يجوز منعها سواء في الجمعة أو في غيرها. والإذن للنساء بالليل إلى المساجد، إذا كان يجوز أن تذهب بالليل وهو مظنة الفتنة ومظنة الاعتداء عليها من أجل ظلمة الليل، فالليل أشد خطرا من النهار، ففي النهار من باب أولى. إذا المرأة من لا بأس يشرع لها أن تذهب لصلاة الجمعة في غير فتنة، إذا لم يكن في فتنة من لباس جميل أو طيب أو نحو ذلك. فمدام يشرع لها أن تأتي الجمعة فإذا يشرع لها أن تغتسل، تدخل في عموم الحديث السابق من أتى الجمعة فليغتسل، تدخل في عموم هذا الحديث.
هذا رحمه الله. باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرني عبد الحميد صاحب الزيادي قال حدثنا عبد الله بن الحارث بن عم محمد بن سيرين قال ابن عباس رضي الله عنهما لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. فكأن الناس استنكروا، قال: فعله من هو خير مني، إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أحرجكم فتمشون في الطين والدحر.
هذا يدل على أن المطر إذا كان نازلا أو كان فيه مطر أو ماء كثير في الأرض أو طين أن هذا من الأعذار التي تبيح ترك الجمعة، وهذا دليل واضح تماما، دليل واضح صحيح صريح على أن المطر إذا كان نازلا يتأذى به الماشي، أو كان قد نزل واجتمع في الأرض وصار الطريق فيه هذا الماء الكثير، أو فيه طين إذا كانت الطرقات غير مزفتة وفيها طين يشق المشي في الطين، فإن هذا عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة. وابن عباس رضي الله عنهما صرح في هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام فعله، فهذا محتمل، هل فعله النبي عليه الصلاة والسلام في الجمعة أو فعله في الجماعة؟ هذا محتمل، يمكن أنه فعله في صلاة من الصلوات الخمس غير الجمعة، لكن عباس عمم وراء أنه لا فرق بين صلاة وأخرى، أن كلها واجبة وكلها يجوز تركها للعذر، فكأنه لا يرى فرقا بين هذا وهذا. على كل حديث عباس كما هو ظاهر صريح في أن المطر والطين عذر، لكن هل هو في الجمعة؟ قوله فعله من هو خير مني في الجمعة أو في صلاة من الصلاة الخمس، هذا محتمل، محتمل أنه هذا وهذا. فعله يصدق، لو فعله النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة من الصلاة الخمس يصدق أن عليه أنه فعله. وابن عباس رضي الله عنهما من أهل الاجتهاد، فرأى أنه لا فرق بين هذا وهذا فأطلق وعمم. إذن هذا من الأعذار، ويشرع المؤذن أن يقول ما أمر ابن عباس مؤذنه بقوله، وقد جاء مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه هو الذي أمر المؤذن، كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة مطيرة أن يقول يا مؤذن أن يقول ألا صلوا في بيوتكم، وفي لفظ ألا صلوا في رحالكم. وجاء في رواية أنه قالها بعد الأذان، وجاء في بعض الروايات أنه كان يقولها فيها أثناء الأذان، فهذا محمول على تنوع أنه يشرع هذا وهذا، أن يقول مؤذن بدل حي على الصلاة حي على الفلاح قل ألا صلوا في بيوتكم، ألا صلوا في بيوتكم، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، ويترك الحي على تين، لا يقول حي على الصلاة ولا حي على الفلاح، كبر أربع مرات تشاهد الشهادتين، ثم إذا وصل الحي على قال ألا صلوا في بيوتكم، ألا صلوا في بيوتكم مرتين، ثم يقول الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. هذا وجه. الوجه الثاني أنه يؤذن أذانا كاملا ثم بعد ما ينتهي يقول ألا صلوا في البيوت، ألا صلوا في البيوت مرتين. فالأمر واسع، ما في عدد معين في الحديث، لكن الأمر واسع في هذا من أجل إخبار الناس، مرة قد لا يسمعها الناس لأن هذا شيء غريب على الناس وقد ما يفهمونه وما ينتبهون، لكن إذا عادها مرتين يعني مظنة السماع والفهم فيشرع هذا وهذا. قال بعض المستشكل بعض العلم الجامع بين حي على الصلاة حي على الفلاح في أثناء النداء ثم قول صلى صلف وبرق، قال هذا فيه تناقض، كيف يقول حي على الصلاة ثم يقول بعد ذلك صلف وبيوتكم، هذا فيه نوع تناقض. يقول لا ما فيه تناقض، صل حي على الصلاة هذا على سبيل الاستحباب، وصلف وبيوتكم هذه رخصة على سبيل الجواز، فمن وجد من نفس النشاط والرغبة فالمجيء خير له، ومن أراد أحب أن يأخذ الرخصة فله ذلك، الأمر فيه تخير. وما يؤيد هذا أنه جاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أمر المؤذن يقول ألا ليصلي من شاء في رحله، فإذا معناها أن قوله صلوا في بيوتكم ليس على سبيل الأمر والإلزام إنما على سبيل الرخصة فقط، ومن شاء أن يحضر فليحضر ومن شاء أن يبقى بقي، فإذا الجمع بينهما ليس فيه شيء من التعارض. وهذا يدل على أن كثير من الناس تخفى عليه الأحكام ولو كانوا من التابعين ولو كانوا من السلف، يعني عامة الناس ولو كانوا في القرون المفضلة أنه تخفى عليهم كثير من السنن، فالناس استنكروا فعل ابن عباس رضي الله عنه لأن الجمعة عظيمة وفرض عين وفيها التأكيد والأجر العظيم، فاستنكروا أن يأذن للناس أنهم ما يأتون للجمعة، فالناس إذا استنكروا العالم يبين لهم السنة ولا يترك السنة من أجل استنكار العوام ومن يجهل السنة، إنما يفعل السنة يبين لهم أنها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمون، ولا تترك السنة لاستنكار الناس، لكن لا بأس أن يتلطف معهم وأن يتدرج وأن يعلمهم شيئا فشيئا، ولا سيما إذا كان هذا الشخص ليس ممن يعني يثق الناس به ويقتنعون به، الناس يختلفون، إذا جاء تطبيق السنة من عالم كبير ومشهور ومعروف فإنه لا يحتاج أن يمهد ولا يحتاج أن يبين، الناس يقبلون منه لأنه معروف بالعلم معروف بالرسوخ فيه وله قبول عند الناس فيقبل منه مباشرة. وبعض الناس قد يكون من طلبة العلم الصغار وليس معروف بين الناس بالعلم ليس له قبول عند العامة، هذا يحتاج إلى التمهيد يحتاج إلى التلطف يحتاج إلى التدرج مع الناس شيئا فشيئا، ولا ينبغي له أن يصادم الناس فيما لم يألفوا من السنة، لأن هذا فيه تنفير، ما أنت بمحدث قوم حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، يحدث الناس بما يعرفون تريدون أن يكذب الله ورسوله، فإذا صدم الناس بسنة مهجورة مجهولة لا يعرفها الناس استنكروا وربما يقعون في الإثم وقد يصل إلى الكفر، إنكار هذه السنة ليس الأمر الهين، فيتدرج معهم لئلا يوقعهم في هذا الحرج، لأنه قد ينكر بعض الناس ويقول أنت جئت بدين جديد، قال هذا ثابت عن النبي، قال لابد هذا مو ثابت، حنا لنا 20 سنة واللي يقول لنا 40 واللي يقول لنا 50 سنة نصلي ما عرفنا هذا منين جبت هذا، هذا من عندك هذا ما هو بسنة، فينكرون السنة ويكون سببا في نفور الناس وإنكارهم وإنكارهم هذه السنة، لكن ينبغي أن يمهد لهم قبل أن يطبق هذه السنة، يعلمهم يقرأ عليهم بعض الحديث ويتخولهم يبين لهم مرة ومرتين وثلاث يهيئهم قبل أن يفعل، حتى لو قال والله يا أخوان وش رأيكم نطبق هذه السنة هذه ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام وكذا وكذا، فيتهيئوا فإذا فعل هذا الشيء صار مقبولا عندهم، وليس معنى هذا أن الإنسان يعني لا يعمل سنة إذا قبلها الناس، لا السنة فوق الجميع، لكن الحكمة في الدعوة وتحبيب الدين إلى قلوب الناس وتخولهم هذا أمر مطلوب لأجل أن يقبل الناس دين الله ويقبل عليه ويحصل الخير والانتفاع، أحسن من الجفاء ومن العجلة ومصادمة الناس وتنفيرهم من دين الله جل وعلا. يعني هذا خلاصة القول هذا أن الطين والمطر المطر قد يكون نازلا فيكون عذرا أو يكون قد نزل وقف لكن الشوارع ممتلئة بالمياه، والمشي لا يكون إلا بالخوض في الماء وتبتل الثياب ويحصل حرج. أما إذا انقطع المطر والشوارع ليس فيها ماء فليس هناك عذر، أو انقطع المطر والشوارع ليس فيها طين لأنها مزفتة فليس هناك عذر. إذا العذر لابد من وجود مشقة بمطر ينزل، وليس كل الناس يستطيع أن يأتي بالسيارة أو يأتي بشمسية مثلا أو كذا، فلا بد أن يمشي الناس في المطر ونازل تتبلل الثياب، وإذا دخلوا المسجد بللوا المسجد ونحو ذلك، أو يكون المطر انقطع لكن الشوارع ممتلئة بالمياه، أو شوارع غير مزفتة ممتلئة بالطين، هذا العذر. أما إذا كان المطر خفيفا ما يؤذي ولو كان نازلا، أو توقف عن النزول والشوارع ليس فيها ماء وليس فيها طين، فإن هنا الآن ليس هناك عذر. فلا ينبغي للناس أن يتساهلوا، إذا جاء أدنى مطر جمعوا أو قالوا صلوا في بيوتكم، لا، المقصود وجود المشقة، كما قال ابن عباس رضي الله عنه قال فاعلم من هو خير من إن الجمعة عزمة، يعني ما ليس فعله تساهل، ليس تساهل في الجمعة، لا، بين أنها عزمة يعني مؤكدة واجبة وجوبا أكيدا. لكن قال وإني كرهت أن أحرجكم، كرهت أن أحرجكم، حرج، في حرج، وجود طين وجود ماء ففي حرج. إذا الحكم يدور مع العلة، وجد الحرج والمشقة وجد التيسير، وإن لم يوجد فلا يجوز ترك الجمعة والجماعة أو الجمع. هنا في سؤال قد يقول قائل، هل هذا الحكم وهو ترك الجماعة والجمعة عند وجود العذر هل هو خاص بقول المؤذن صلوا في بيوتكم، وإلا يجوز إنسان يتأخر ولو لم يقل المؤذن ذلك؟ واضح السؤال؟ يعني المؤذن مثلا ما قال صلوا في بيوتكم، أذن الأذان المعتاد ولم يقل صلوا في بيوتكم، هل الرخصة الآن قائمة ولا ما دام أن المؤذن دعا فإنه يجب الحضور؟ وقد يؤخذ من قول ابن عباس رضي الله عنه إني كرهت أن أحرجكم، يعني معناه أنه لو قال حي على الصلاة ولم يقل صلوا في بيوتكم لوجب عليهم المجيء، هكذا قال بعض أهل العلم. فهل هذا الاستنباط صحيح ولا نقول الحكم أعم من ذلك؟ يجوز له التخلف سواء قال الإمام صلوا، المؤذن قال صلوا بيوتكم أم لم يقل. الظاهر والعالم هو الثاني، أن العذر يوجد مع وجود الحرج، وسواء قال المؤذن صلوا في بيوتكم أم لم يقل، لكن ابن عباس يعني يعلم أن الناس تخفى عليهم هذه السنة، أكثر الناس تخفى عليهم هذه السنة، فلو قال حي على الصلاة لبادروا بالمجيء ولا يعرفون أنه يجوز لهم التأخر. يعني كثير من الناس قد تخفى عليه هذه السنة ولذلك استنكروا فأراد أن ييسر عليهم، ولكن الله أعلم أن هذا ليس مقيدا أو معلقا بقول المؤذن، لكن المؤذن إذا قاله فهو من باب يعني نشر هذه الرخصة، ومن باب تذكير الناس بهذا العذر، تذكير من يعلم وتعليم من لا يعلم، وإلا فالعذر قائم سواء نبه عليه المؤذن أم لم ينبه، العذر قائم. فمن تخلف ولو قال المؤذن حي على الصلاة فلا حرج عليه، هذا هو الأقرب إن شاء الله. أي ما هي مشحتك، فتمشون في الطين والدحض، يعني العلة أشار إليها مشي في الطين والدحض، الدحض هو الزلق، يقال الأفصح بفتح الحاء، وفيه لغة رديئة بسكون الحاء، يعني الأشهر اللغة الفصيحة فتح الحاء الدحض. لا، الحر الشديد يكون في الإبراد، يشرع الإبراد، النبي عليه الصلاة والسلام ما أذن لهم بترك صلاة الظهر لكن أبرد، فالحر ما يعني ما يسوغ ترك الصلاة، الحر سهل ما يعني مو مثل البرد مع الريح الشديدة حتى البرد بدون ريح ليس من الأعذار. الأعذار إما المطر النازل أو الماء الموجود في الأرض أو الطين اللي يخوف يشق عليه الطين الكثير أو الريح الباردة الشديدة. يعني يقولون البرد يمكن أن يتقى بالثياب، لكن إذا كان معه ريح شديدة فمهما لبس ينفذ الهواء ويحصل الضرر. أما الحر، الحر ما يضر، يؤذي أذى محتملا لكن ما يصلح الضرر. الجمع إذا حضر الناس الجمع أولى من الصلاة في البيوت، الجمع تحصل في صلاة الجماعة ويصير الوقتان وقتا واحدا، هذا أمر سهل. تجتمع صلاة المغرب وعشاء حضروا جمعوا أولى من كونهم يتفرقون مع نزول المطر ثم يصلون العشاء في البيوت. لا، مدام حضروا يكسبون صلاة الجماعة والأمر سهل، فالجمع أولى من التفرق وعدم الحضور صلاة العشاء. وهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يجمع مع المطر والطين، وجمع مرة بدون شيء، لكنه يعني مؤول بأنه لابد هناك شيء يعني وإن لم يذكر صريحا. والله العج إذا كان شديد غبار وكذا فهو فيه هذا شديد، شد من المطر والطين. أحيانا يأتي عج شديد وغبار شديد، ولسيما الإنسان عنده يعني حساسية ونحو ذلك يتأذى أذى شديدا به، فهذا اللي يظهر أنه أشد من البرد، الهواء البارد، الريح الشديدة والمطر والطين، فهذا عذر إن شاء الله. يعني مشقة اللي تكون في الأصل، قد يكون بعض الناس يأتي بالسيارة وهذا بيته بجوار المسجد وكذا، العبرة بالأصل. وإن كان يخرج بعض الناس عنده شمسية مثلا عادي يجي بالشمسية ما عنده إشكال، المطر ينزل وعنده شمسية ما يتبلل ولا يتأذى ولا عليه تعب في رفع الشمسية وكذا، أمر سهل. والثاني عنده السيارة يجي ويوقف جنب الباب ويدخل، والعمر في هذا يعني ساعة. ولو كان يعني بعض الناس يستطيع أن يتفادى هذا العذر، ليس هو يعني المشقة الشديدة جدا، لا يعني أدنى مشقة. ولذلك جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. يقول ابن عباس رضي الله عنه قال ما أراد، إذا قال أراد أن لا يحرج أمته، فأي شيء فيه حرج متوسط. يعني بعض الناس عاد بين إفراط وتفريط، فإذا وجد الحرج المعتاد جاز الجمع أو ترك الصلاة. نفس الشيء، لكن عاد الجمعة الإنسان يتحرى، يعني ما يتخلف إلا لعذر شديد، يعني تأكيد الجمعة وعظم أجرها حتى لا يفوت الخير ويفوت الأجر. كل ما تحمل وجاء يكون أولى وأحسن. وأما القاعد ما يأثم، لكن فرق بين كونه ما يأثم كونه يفوته الأجر. لا ما يجمع، لأن الجمع عبادة، هذا من أمور التعبد لا بد من دليل. أصل العبادات التوقيف والمنع إلا بدليل، ولم يرد دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جمع العصر مع الجمعة. هذه صلاة مستقلة، الجمعة صلاة مستقلة غير الظهر، لا أحكام كثيرة تختلف عن الظهر، والدليل جاء بجمع الظهر مع العصر مع الظهر، لكنه ما جاء في جمع العصر مع الجمعة. والجمعة صلاة مستقلة تختلف عن الظهر بفروق كثيرة، فما هو الدليل على جواز جمع العصر مع الجمعة؟ ما في دليل. قياس على الظهر قياس مع الفارق، والأصل العبادات في التوقيف. مثل ما تجمع العصر مع المغرب، لماذا لا تجمع العصر مع المغرب؟ لعدم الدليل. فكذلك الجمعة مع العصر. ايش؟ الصوت كان جفير ما اسمعك. الأعرابي اللي دخل وكلم النبي عليه الصلاة والسلام طلب منه يستسقي، دليل على ايش؟ في دليل عليه ودع الله أن يمسك عنا. يشتري في دليل على إيش؟ انقطع السبل. لا لا ما يدل على هذا، لأنه يعني قطعت السبل، سبل المسافرين، يعني السبل سبل المسافرين، مو يعني في البلد. الناس يذهبون يأتون يبيعون يشترون وكذا، فهو يعني يقصد السبل، سبل المسافرين، الأنهار، الأودية صارت تمشي وكذا، وصار يعني يصعب المشي في الأودية والشعاب وكذا يمشي الأمطار، فهذا يتأثر به المسافرون. أما اللي في البلد ما يدخل. خلاص صارت جمعة، صلي ركعتين يحضر الخطبة، ولا يجوز أن يتكلم في الخطبة، وتشمله جميع الأحكام، يصلي أن يغتسل، يلبس من أحسن ثياب ويحضر، ولا يتخطى رقاب الناس، ولا يتكلم عند الخطبة، تكون له كفارة ما بينه والجمعة الثانية. تغيرت الصلاة الآن، صح أن الصورة أنها شبيهة بالظهر المقصورة في العدد، هذه ركعتين ركعتين، لكن هذه جهرية ولا أحكام أخر، وهذه سرية ولا أحكام أخر، فهو في الحقيقة يصلي جمعة ولو كان مسافرا، والآن يصلي ينوي جمعة وليس الظهر المقصورة، فرق بينهما. فهو الآن صلى جمعة، إذن صلى صلاة غير الظهر، فما هو الدليل على أنه يجمع العصر معها؟ يقول أن صليت صلاة الآن مختلفة عن الظهر، فلا بد من دليل يجيز جمع العصر معها، والعصر في العبادات المنع إلا بدليل. هذا اللي عليه أكثر أهل العلم، وأظن المسألة ما تخلو من خلاف، لكن هذا هو الأحوط.
باب من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب؟ لقول الله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وقال عطاء رحمه الله: إذا كنت في قرية جامعة فنودي بالصلاة من يوم الجمعة فحق عليك أن تشهدها، سمعت النداء أو لم تسمعه. وكان أنس رضي الله عنه في قصره أحيانا يجمع وأحيانا لا يجمع، وهو بالزاوية على فرسخين. حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر بن الزبير حدثه عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قالت: كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي، فيأتون في الغبار يصيبهم الغبار والعرق فيخرج منهم العرق، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا.
هذه المسألة قال من أي باب، من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب. الناس في ما يتعلق بحضور الجمعة قسموا إلى قسمين: قسم في المدن فإن هذا يجب عليه الحضور مطلقا وليس هناك تفصيل مهما كان، ولو كان بينه وبين المسجد مسافة بعيدة، فما دام أنه في نفس القرية أو المدينة فيجب عليه الحضور، ولو كان المسجد في أقصى المدينة وهو بعيد عنه، هذا ما في تفصيل. كما قال عطاء هنا رحمه الله قال: إذا كنت في قرية جامعة فنودي بالصلاة من الجمعة فحق عليك أن تشهدها، سمعت النداء أم لم تسمعه. إذا ما في تفصيل، ما دام أنك في البلد فإنك تشهد. لم ينقل أن أحد من أهل المدينة كان يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهود الجمعة، هذا في حق من كان في المدينة. أما من كان خارج المدينة وليس في جمعة تجمع في المكان الذي هو فيه، فهذا فيه تفصيل، إن كان يسمع النداء وجب عليه أن يشهد الجمعة، وإن كان لا يسمع للبعد فإنه لا يجب عليه، إن جاء فهو معذور وإن لم يأتي فهو معذور. ودليل ذلك الآية، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. إذا نودي فأنت تنادى، فإن سمعت النداء فأنت من أهله، وإن لم تسمعه فإنه ليس لك. لأن النداء لمن يسمعه، أما من لم يسمعه فليس له. معلوم أن النداء هنا ليس لأهل القرى البعيدة الذين لا يسمعون النداء. والعلماء اجتهدوا في هذا، قالوا يشترط أن يكون المؤذن صيتا، يعني هذا الأصل في المؤذنين، وأن يكون على مكان مرتفع كالمنارة ونحوها، أنه كلما ارتفع بعد الصوت. والثالث، الشرط الثالث، أن تكون الأصوات هادئة، ما في أشياء تشوش. فقال يعني قالوا أنه يعني إذا حصل هذا المؤذن صيت، يعني عالي رفيع الصوت ويؤذن على مكان مرتفع والأصوات هادئة ما في شيء يشوشها على السامع، قالوا فإنه يسمع من فرسخ، هكذا قدروا. هذا مشهور عند أهل العلم، وليس عليه دليل من القرآن أو من السنة، إنما أقوال أهل العلم تقديرا للأذان، مأخذ من قوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. فمن هو صاح، من هو المنادى؟ هو إيش؟ الذي يسمعه. فمن لا يسمع فليس بمنادى، لا يدخل في من يجب عليها أن يلبي النداء. النداء ليس لك، النداء اللي يكون في مدينة تبعد عنك مثلا 10 كيلو ليس لك النداء، لأهل المدينة ومن حولهم من يسمع النداء. هذا مشهور عند أهل العلم، أنه إذا كان بينه اللي خارج المدينة، مثلا إنسان خرج في رحلة بر أو لغرض من الأغراض، أو بدو ساكنين في خيام يحلون يرتحلون ما عندهم جمعة، فهل يحضرون؟ إذا كان بينهم وبين المدينة فرسخ. الفرسخ كم يقدر؟ قالوا 3 أميال، الفرسخ 3 أميال، والميل بعضهم يقول كيلوين إلا ربع، بعضهم يقول كيلوين. الميل المعروف القديم، أنه تغير الميل، فيه الميل الآن المعروف أقل من كيلوين، كيلوين إلا ربع أو إلا ثلث. لكن ذكر بعض أهل العلم أن الميل القديم اللي يتحدث عنه الصحابة رضي الله عنهم غير الميل المعروف الآن أكثر، الميل القديم يعادل كيلوين، فيكون 3 أميال يعني 6 كيلو تقريبا. والمؤلف هنا ذكر هذا الحديث، قال كان الناس ينتظرون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي. هل هذا الآن في دليل على أن أهل العوالي يأتون؟ ففي دليل على مجيء من كان بعيدا، ورد في بعض روايات الحديث وكان بعض العوالي من المدينة على أربعة أميال، أكثر من 3 أكثر من فرسخ. لكن ذكروا أنه في بعض روايات الحديث بدل ينتابون يتناوبون، وهي قريبة من ينتاب. ينتاب يعني يأتي المرة بعد المرة، ويتناوبون أن يأتي هؤلاء أحيانا ثم يأتي غيرهم في المرة الثانية، يتناوبون مرة هؤلاء مرة هؤلاء. وينتاب تقول فلان ينتابني، ايش معنى ينتابني؟ ها؟ يعني ما يأتيني دائما، يأتيني المرة بعد المرة، يأتي أحيانا ولا يأتي أحيانا. فالعبارتين قريبتان. فإذا هذا دليل، ما ذكر المؤلف هنا دليل على أن من كان بينه وبين المسجد أكثر، أو بينه وبين المدينة أكثر من فرسخ، أنه لا يجب عليه الحضور، لأن أهل العوالي كانوا ينتابون أو يتناوبون، يأتون المرة ولا يأتون المرة، ولو كان واجبا عليهم لجاءوا كل جمعة. هكذا يعني يكون تقرير هذا الحديث. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.